الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. نحن لا نزال في باب جامع الصلاة، وقد وصلنا إلى الحديث الذي يروي مالك عن ابن شهاب عن عطاء بن يزيد الليثي عن عبيد الله بن عدي ابن الخيار أنه قال: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس إذ جاءه رجل فساره فلم يدر ما ساره به حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم فإذا هو يستأذنه في قتل رجل من المنافقين. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين جهر: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا رسول الله؟ فقال رجل: بلى ولا شهادة له. فقال: أليس يصلي؟ قال: بلى ولا صلاة له. فقال صلى الله عليه وسلم: أولئك الذين نهاني الله عنهم. هذا الحديث محل الشاهد فيه قوله صلى الله عليه وسلم: أليس يصلي؟ يبح المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذا السؤال أن الصلاة هي خالق ما بين المؤمن والكافر، فإذا رأينا الإنسان يصلي ينبغي أن نشهد له في الإيمان والإسلام. هذا هو محل الشاهد. وخلاصة الحديث هذا مرسل لأنه لم تثبت رؤية عبيد الله بن عدي بن الخيار لرسول الله صلى الله عليه وسلم، لكنه من المراسيل المقبولة، من المراسيل الثقات. يقول: بينما رسول الله صلى الله عليه وسلم جالس بين ظهراني الناس جاءه رجل فساره، يعني حدثه حديثا في اذنه لم يسمعه، فلم يدر ما ساره به، ما عرفنا ما قال له، حتى جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما جاء علمنا ان الرجل جاء يستأذن رسول الله صلى الله عليه وسلم في قتل رجل من المنافقين. وأول ما نلاحظه في هذا الحديث أن الرجل الذي جاء يسر إلى رسول الله بكلام في أذنه، أي كي لا يسمع كلام الصحابة. والظاهر كان يقتضي أن يعني يسايره رسول الله صلى الله عليه وسلم في طريقة تكلمه، فكما سار رجل الرسول كان ينبغي هو أيضا أن يساره، يعني أن يجيبه سرا حسب الظاهر، هكذا المقتضى. يعني عادة إذا جاء إنسان يعني وسوس كما نقول في أذن صاحبه بكلام، صاحبه أيضا يجيبه بالطريقة ذاتها، لكن لأمر ما النبي عليه الصلاة والسلام جاء هو يكفر بالحديث ويحاجب أن يسمعه الناس، ورسول الله لا يبالي. قال: على أليس يشهد أن لا إله إلا الله؟ فعلى ما عرف، ما سمعوا ماذا يقول هذا الرجل، لكن عرفوا كلامه من جواب النبي عليه الصلاة والسلام. قال جهرة: أليس يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله؟ يعني يقول هذا جهرة أم لا؟ فقال رجل: بلى يشهد ولا شهادة له. هذا الأسلوب واضح أنه أسلوب واحد من هؤلاء الذين يمارسون العنف اليوم باسم الإسلام. هذه الطريقة فيها النوع من قلة الأدب مع رسول الله صلى الله عليه وسلم، يعني ما أدراك أنه لا شهادة له. هذا شيء سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم يقوله، إن كانت له شهادة أو لم تكن له شهادة. لكن الرجل اسرع وقال بلى ولك على السلام. فقال عليه الصلاه والسلام: اليس يصلي؟ فقال هكذا: الا نجده ياتي الى المسجد ويصلي؟ قال بلى ولا صلاه له، يعني لا قيمه للصلاه. وهذا ايضا من الصفحات التي ما كان ينبغي ان يعني يقولها. وبعد ذلك قال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: اولئك الذين نهاني الله عنهم، وانت عم تقول يشهد ولا شهاده له ويصلي ولا صلاه له، هذول هم اللي رب العالمين منعني من ان اتقدم باي اذن لهم، هم الذين نهاني الله عز وجل عنهم، اي عن ايذائهم فضلا عن قتلهم. نعم. طبعا واضح معنى هذا الكلام، واضح هو واحد من الاحاديث الكثيرة التي تبين اننا يجب ان نحكم في دنيانا هذه بين الناس بالظاهر، ولا نقتحم سرائرهم باي حكم قضائي ابدا، بل يجب ان نحكم فيما بينهم بالظاهر، والله هو الذي يتولى السرائر. هذا الكلام دلت عليه احاديث كثيرة، منها حديث مسلم: من حق اخيه شيئا فانما هي قطعه من النار، فان شاء فليأخذها وان شاء فليدعها، وورد ايضا من الفرق ايضا. نعم. فهذا النص ايضا بان النبي عليه الصلاه والسلام لا يملك ان يقضي الا الظاهر. وعندما رجعت اليه قضيه رجل اتهم بالفاحشه، نعم، وجاء من المرأة التي اتهمت فيه المولود، قال عليه الصلاة والسلام: انظروا إلى المولود. فإذا أن جاءت في أجعد العينين، يعني فدلج الساقين إلى آخره، فهو لفلان. فنظروا إليه فكان على الصفة التي وصفها رسول الله، فقال: لولا ما قضى به كتاب الله عز وجل لكان لي ولا شأن. يعني أنا كأنه يريد أن يقول قناعته هي أن الرجل متهم بالفاحشة والمسألة مرتكب، لكنه لا يملك أن يقضي بعلمه، لا بد أن يقضي بالقرائن والدلائل الظاهرة فقط. ومن ثم فلا أنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالناس الذين جاءوا من بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا حكم متفق عليه لا خلاف. وثمرة هذا الحكم اننا مهما راينا في مجتمعنا اليوم اناسا دل ظاهر تصرفاتهم على انهم لا يقيمون للدين والدين، او على انهم ليسوا مسلمين في الواقع، على انهم كافرون في الاخره او ملحدون، لكننا لا نملك بينه ظاهره على ذلك، لانه يشهد ان لا اله الا الله وان محمد رسول الله ويصلي. نعم. حتى لو لم يصلي وكان يشهد ان لا اله الا الله وقال انه لا يصلي كسلا، فذلك لا نكتب عنه صفه الاسلام، وان كان يقتل حقا لا يقتل كفرا الا عند راي في مجلس الامام احمد، راي. والرأي الثاني كما قال الجمهور: تارك الصلاة كسلا لا يكفر وإنما يفسر. نعم. وهذا الموضوع من أهم ما ينبغي أن نعلمه في هذا العصر، يعني كثيرا ما يكفر به من الناس بسبب كلام قرأوه في كتاب لهم، نص الواقع يدل على الكفر واضح، رأسا من كفر لفظ بالإنجيل والناس. فإذا قال: والله أنا ما قصدت في هذا الكلام اللي أنتم قلتوه، أنا ما قصدت شيء، قصدت شيء ثاني وكذا، وذكر قصدا لا ينافي الإسلام، ولو كانت اللغة العربية ما بتساعده، لكن نقول إن هذا منه رجوع إلى الإسلام، أقل المراتب كأنه رجع إلى الإسلام، فلا نقيم عليه حد الكفر، يعني لا نقول إنه قد ارتكب. هذا فضل أن نحكم عليه زيادية. يعني اليوم نسمع كثير أحيانا فلان من الناس قرأوا له كلاما يدل على الكفر، عقدت له محكمة وحكم زيادي، لا جابوا لا ناقشوا لا ألوذوا لا سألوا، رأسا حكموا عليه بالكفر، ونتيجة هذا الحكم فرقوا بينه وبين زوجته. يا أخي من هذا الكلام؟ لا يجوز أن نقضي في حق زيد من الناس إلا مواجهة. الحكم القيادي هذا القوانين الوضعية، أما نحن عندنا بالشريعة الإسلامية ما في شيء في حكم قيادي، لأنك لا تعلم ماذا سيقول هذا الإنسان عندما تريد أن توجه إليه تهمة الكفر. إذا قال لك وهو قال يا أخي أنا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن رسول الله وبريت من كل دين وكفر خلق سهل أو معصية لعله إن وقف أمامك سيقول هذا الكلام، ولكن عندما يعني تقول حتى ممارسة الدين من أجل المظاهر من أجل مصالح الدنيوية، في هذه الحالة تقع الأغاريخ وحدث عنها ولاحظ. وإذا كنا يعني نريد أن نفتح هذا الباب، فأول من ينبغي أن يقتل هو عبد الله بن أبي مسلم. هذا الرجل إذا تركنا موازين الشريعة الظاهرة لا نشك في أنه كان كافرا وكان حاقدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم، ووافق كل هذا دليل على ذلك. يكفي أنه قال ما أرانا إلا وجلابيب قريش كما قال المثل دم قلبك يأكلك. أن يأتي هذا عن النبي وعن النبي الصحابي، والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن أعز منها الأذل. مع ذلك النبي عليه الصلاة والسلام في توفي ما جاء ابنه ظنه يعني شاع أنه يمكن النبي يجده، فقال له أنا نسيت له أنا مرني أنا ها. قال لا بل نترفق به ما كان بيننا، شيئا ما كان بيننا يعني ما كان يظهر أنه مسلم خلاص لا نصح. وأكثر من الفسق الذي أشاعه عن أم المؤمنين رضي الله عنها، كل هذا إذا أردنا أن نلبس يعني جريمة كفر الإنسان ما في واحد أولى بهذا الرجل عبد الله بن أبي بن سلم. لو كان كافر كان لا يريده، لو كان مرتدا لنا هو الذي قال من بدل دينه فاقتلوه، لو كان في الانحراف او لسان الكفر على كل هكذا قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. بل ورد في صحيح البخاري انه عندما جاء في جنازته ليصلى عليه جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم واقبل فصلى عليه، وجاء سيدنا عمر قال له يا رسول الله انا في جسمه وهيك سوى يوم كنا مصدق السؤال وحكاك سوى نكره قال له غيرك يصلي عليه، النبي ما رد عليه. ولما ألح سيدنا عمر قال له رسول الله أخر عني يا عمر فلقد خيرني الله وقته، والأسلوب العظيم الحكيم الرحيم من سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم لأسوأ من آباه. وشوفوا بعض المسلمين اليوم كيف يفهمون الإسلام ترجمة للأحقاد والإصطفاء وإلى آخره. نحن دعاة إلى الحق، ولا يكون داعي إلى الحق ناجحا في دعوته إلا إذا كان يحمل قلبا كقلب رسول الله صلى الله عليه وسلم. وحدثني عن مالك عن زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد، اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد. هذا الحديث ايضا واضح انه حديث مرسل، لان عطاء بن يسار تابعي وما راى رسول الله صلى الله عليه وسلم، لكن في احاديث ثانيه بالمعنى ذاته مرفوعه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. ما معنى اللهم لا تجعل قبري وثنا يعبد؟ قال الإمام الفرقان في شرحه في الموطأ هذا من مظاهر عبودية رسول الله لله، يعني أنا يا ربي عبدك فلا تجعل في الناس من يعني في تقديري ومحبتي إلى درجة يسيء إلى عبوديتي لك. واضح أنا عبد في دنياي وآخرتي، فلا أحب أن يشفح إنسان من الناس في تقديره لي عن مستوى عبوديتي لك. هذا معنى كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني عندما يزور الإنسان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ينبغي أن يقف عند رسول الله وقفة العبد أمام الله، لا، بل يقف وقفة العبد أمام العبد، لكنه عبد متميز عن سائر عباد الله لأنه أفضل الرسل وأفضل الأنبياء. يعني ما ينبغي أن يبالغ في تقدير رسول الله تقديرا يخرجه عن معنى عبوديته لله. مثلا سمع رسول الله بعض جوانب يضربن على الدرج ويقولن وفينا نبي يعلم ما في غد، فكان نسمع معنى كلمه لما وصلوا الى الكلام لا يعلم عن هذا الكلام. هو بقى هذا الكلام في سواء شطح النبي عليه الصلاه والسلام عن العبوديه، هذا ذلك هو الله الذي يعلم ما في غد، لا احد يعرف ما في غد الا ربنا سبحانه وتعالى. فلا يجوز للانسان ان يخاطب رسول الله حيا او ميتا بما يخرجه عن عبوديته لله عز وجل. تطلب من الشفاعه تستغيث او تتوسل به الى الله عز وجل وانت تخاطب الله عز وجل، لان الله قال لو انهم يظلمون انتم جاءوك فاستغفر الله واستغفر لهم الرسول لوجد الله توابا رحيما. كل هذا تفعله لكن لا تتصرف تصرفا ينبئ انك تعلو برسول الله عن مستوى كونه عبدا لله عز وجل. هذا ما خلاصه ما قاله الزقاق. ثم قال اشتد غضب الله على قوم اتخذوا قبور انبيائهم مساجد، يعني اذا صلوا يجعلون قبور انبيائهم قله لهم. وورد انهم في اولئك الناس من كانوا يسجدون على هذه القبور، فهذا غير جائز، وهذا السبب في انه لا يجوز ان يدفن انسان من الصالحين او غير الصالحين في المسجد، واذا دفن في مكان ما يجوز ان يقام فوق هذا المكان مسجد. ولذلك النبي عليه الصلاه والسلام ما دفن انما دفن في بيته، المكان الذي كان في النبي عليه الصلاه والسلام مو مسجد، المكان الذي هو مدفون فيه مو مسجد. نعم، هو دفن في مكانه الذي توفي فيه تحقيقا لهذا الامر. وعندما يسلم الانسان ما ينبغي ان يجعل مستقبل الصحابه صلى الله عليه وسلم مع الجمايش والكبر، التي زرعها حدودا من حب قبر بين يديها اما وراء او عن يمين او عن يساره. نعم، ثم قال حدثني مالك عن ابن شهاب عن محمود بن الربيع بن الانصاري ان عثمان بن مالك عثمان عثمان في روايته كان يؤم قومه وهو اعمى، يصلي اماما في قومه وهو اعمى، يعني لا يهدي الى مسجد رسول الله صلى الله عليه وسلم، وانه قال لرسول الله صلى الله عليه وسلم انها تكون الظلمه والمطر والسيل وانا رجل ضرير البصر، فصل يا رسول الله في بيتي مكانا اتخذه مصلى، يعني شبت عندي عن البيت وتصلي بشيء من البيت لحتى يعني هالمكان هذا يصبح في ويجي بقى استخدم مصلى انا واهلي او الذي يفتح بيتي مصلى. فجاءه رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال اين تحب ان اصلي وين المكان الذي تجعل المصلى في البيت؟ فاشار له الى مكان من البيت وصلى فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذا الحديث متفق عليه. اولا يدل هذا الحديث على ان الانسان الذي
يعني تصده الأعذار عن الخروج إلى المسجد من شهود الجماعة لا حرج عليه بشكل من الأشكال. إن ذلك هذا الإنسان رجل من يصلي وكان يأتي إلى المسجد في الحالات العادية، لكن لما يكون من شادي مطر سيول أوضاع من النوع ما كان وجع يعني كان في طرق معبدة مثل الآن وهو طريق، ففي هذه الحالة استأذن رسول الله أن يصلي في فأتي كذا. هذا حكم. شيء ثاني أنه طلب من المصطفى صلى الله عليه وسلم أن يأتي إلى بيته فيصلي في مكانه في نفس بيته حتى يتخذ من ذلك المكان مصلى. طيب ليش بقى؟ السبب فيه أنه هذا الرجل أصبان بن مالك يلاقي له شيء نتيجته ويصلي فيها ويجعلها مصلى، ما يمشي الحال؟ يمشي الحال. لماذا طلب من رسول الله صلى الله عليه وسلم ان ياتي الى بيته ويصلي في ذلك المكان؟ لكي يتبارك المكان بصلاه رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه، ويرضى هو كان يصلي فيها المكان اللي النبي عليه الصلاه والسلام صلى فيه. اذا لا مانع من أن يتلمس الإنسان البركة في مكان جلس فيه رسول الله، في مكان صلى فيه رسول الله، من إناء شرب منه رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا نص واضح صرف على هذا. لو كان في هذا التبرع معنى من معاني الشرب، إذا لم يجعل عليه الصلاة والسلام صلى وما بدا وأنا عبد من عباد الله لم يجد. هذا الحديث بعد الحديث الاولاني ينسق ويبين حدود معنى الحديث الاولاني، يعني لما قال اللهم لا تهن قدر قبل وثنى تعبد، قد يقول قائل هذا الكلام عاد لانه ما لازم نتفرج، لانه اذا اتفرجنا في كانت عبدناه، اذا اتفرجنا بالثوب لله ثوب الارض الذي صلى عليها كذا كانوا عبدناه، والنبي يسال لا المثل الى حدود، والدليل الحديث هذا الثاني أمور أخرى كما في أحاديث كثيرة أنه كان النبي عليه الصلاة والسلام يأتي فيصلي لبني فلان ولبني فلان في مكان لهم كانوا بعيدين في بعض من ضواحي المدينة حتى يقدروا يصلوا فيه إذا ما استطاعوا أن يصلوا إلى مسجد النبي المسجد صلى الله عليه وسلم. هذا إقرار منه عليه الصلاة والسلام بأن النبي مبارك وأن المكان الذي يصل فيه مبارك والمكان الذي يصلي فيه سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم مبارك، لكن طبعا العبادة لله مو للنبي عليه الصلاة والسلام، هذا شيء ثاني. وكل الآثار التي يعني استوردت النبي صلى الله عليه وسلم نتبارك بها ولكن لا نبالغ في البركة بحيث نعبدها، لا شكل من الاشياء. يعني اذا عرفنا انه مثلا الشجره اللي النبي عليه الصلاه والسلام تحتها بايع صحابه يوم صلح الحديبيه، يعني معرفه الناس الا بس تخليهم يروحوا يشتركوا فيها شوي 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 بعدين يروحوا بقى يعبدوها ويعلموا فيها خصام وكذا الى اخره، لم لا اقعد. اما لما تكون القضيه بس مجرد أننا تبارك في المكان الذي جلس فيه رسول الله، سيدنا عبد الله بن عمر كان أكثر يصنع، كان عندما في ساعة المصدر والفجر وقف لفتاع الشجرة، ليش؟ قال لأنه النبي جدران هو أخيه، يوم في مكان لأنه أهل النبي ما أصنع في هذا المكان، هذا من مقتضى الحب لا إشكال في هذا إطلاقا. وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عباد بن تميم عن عمه انه راى رسول الله صلى الله عليه وسلم مستسقيا في المسجد واضعا احدى رجليه على الاخرى، يعني هذا لا يتنافى مع احدى المسجد، بدليل ان النبي عليه الصلاه والسلام مر عمله رؤيا مستسقيا في المسجد يعني على ظهره واضعا احدى رجليه على الاخرى. نعم. وصح ان عمر بن الخطاب فعل ذلك، ما فعل ذلك يا مسامح السميع، فعل ذلك اقتداء بسيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم. الباب احاديث لا تزال طويله، نقف هنا ونستمر الباب ان شاء الله. تسلم الحمد لله.